بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فيما مضى تحدثت عن حتمية الموت وحقيقة الموت، وحديث اليوم حول حب الموت وكراهيته. بعدما تقدم من حديث تطرح سؤال: كيف ينبغي أن نكون بالنسبة للموت؟ هل ينبغي لنا أن نحب الموت؟ أم ينبغي أن نكره الموت؟ علاقتنا بالموت كيف يجب أن تكون؟ نحن كمسلمين بشكل عام الآن نظرتنا إلى الموت ليست نظرة إسلامية. نحن نفهم الموت أو نحس به عمليا الآن، لنترك الأمور النظرية جانبا، عمليا نتصور أن الموت فناء، ونتصور أن القبر عالم ليس فيه أي حس ولا حركة. كيف ينبغي أن تكون نظرتنا للموت يا ترى؟ قلت إن عنوان الحديث حب الموت وكراهيته. هل نحبه أم ينبغي أن نكرهه؟ لماذا لم أحدد، لم أقل أن عنوان الحديث حب الموت وبعد إذا مثلا أتحدث عن الكراهية؟ ذلك باعتبار أن نجد نصوصا تدل على حب الموت وتشير إلى ضرورة حب الموت، وهناك نصوص أخرى لا تقول إن علينا أن نكره الموت، وإنما تقول لنا أن لا نتمنى الموت. من النصوص المعروفة والتي تقدمت خلال الأحاديث السابقة الحديث المعروف عن أمير المؤمنين عليه السلام: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. أو مثلا النص الذي تقدم عن سيد الشهداء سلام الله عليه أنه كان في كربلاء كلما اقتربت ساعة شهادته كان يزداد وجهه إشراقا، كلما اقتربت ساعة الشهادة ازداد وجه الإمام الحسين عليه السلام إشراقا، حتى قال من حوله: انظروا لا يبالي بالموت. فقال له صبرا من الكرام: إن الموت قنطرة يعبر بكم عن البؤس والشقاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ من طريف ما ينقل في هذا المجال وصية تركها أحد العلماء الزهاد والعرفاء. هذا العالم اسمه الحكيم الهيدجي، نسبة إلى منطقة في إيران، كان يسكن في مدرسة عبد الله، وكان الطلاب يعرفون أنه حريص على وقته، لا يمضي وقته بمجالسة الناس، جلسة هذا وذاك والأحاديث التي لا طائل تحتها. هو أليف، يعاشر طلاب ويتردد عليهم، يزورهم ويزورونه، ولكنه حريص على وقته. يمضي وقته باستمرار بالعبادة والذكر وقراءة القرآن وما شابه. في إحدى الليالي لاحظ الطلاب أنه على غير عادته، على خلاف عادته، سهر معهم إلى وقت متأخر من الليل، وكان يحدثهم ويمازحهم ويضحك بصوت مرتفع. استأنس تيك تتعجب، ما يلوش بالعادة هذا الشيخ يتصرف هيك، ولم يعرف ما هو السبب إلا في اليوم التالي استيقظوا فوجدوه قد توفي رحمه الله. كان يعلم بأنه سيتوفى، وكان يعرف أنه قام بما عليه، كان مطمئنا لآخرته، فكان فرحا أشد الفرح. ترك هذا العالم وصية ترجمت بعض فقراتها من اللغة الفارسية إلى العربية لنستمع إلى هذا الإنسان كيف يتحدث عن الموت. يتحدث عن الموت بلغة غريبة علينا جملة وتفصيلا. نحن تعودنا على نمط من الحديث، تعودنا نحن على نمط من الحديث عن الموت، نمط مرعب. هذا الإنسان ماذا يقول في وصيته؟ يقول: نجوت من سجن الطبيعة، من سجن الدنيا. أنا كنت محبوس وحصن، نجوت من سجن الطبيعة، وها أنا ذاهب إلى ربوبي. صار لي عمر 60-70 سنة عم بتعب، حتى روح لعند ربي وخصمت على راضى عنه، هي المرية. وها أنا ذاهب إلى مطلوبي، وسأفوز بالخلود. سأفوز، أنا ربحت نتيجة الدنيا، كنت عم بشتغل لشيء الدنيا وربحت. وإذا كان أصدقائي متألمين لفراقي فإنهم إن شاء الله قادمون. يعني شو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم إن شاء الله بموت، لأنه عم بيقول إذا كانوا متزعلين علي المقهورين إن شاء الله لحقيني بجيء وراي. وإذا كان أصدقائي متألمين لفراقي فإنهم إن شاء الله قادمين، وسنزور بعضنا هناك. كم وددت لو أن لي مالا لأعطيه للأصدقاء ليقيموا وليمة ليلة وفاتي ليأنسوا. يريد أنه عنده مصاري آخر يعطيهم لرفقاته، بيسووا عزيمة ويقعدوا بيبنوا مع بعضهم بينبسطوا لأنه مات. هذا الحديث عن الموت بشكل آخر يختلف عما نألفه نحن من حديث الموت. لماذا يقول؟ لأن تلك الليلة ليلة وصالي. شو معنى كلمة وصال؟ وصال أن الإنسان يصل إلى ما يريده، هو يحب لقاء الله تعالى. هذه الليلة ليلة وصال، كان يريد أن يصل إلى حب الله تعالى. طبعا أرجو أن لا نستعجل ونكون فكرة مسبقا كيف ينبغي أن نكون تجاه الموت. نحن بشكل عام ما فينا نحب الموت إلا إذا كنا مطمئنين لآخرتنا، سيأتي قبل ذلك إن شاء الله في مطار الحديث. لأن تلك الليلة ليلة وصالي، المرحوم الصديق الشفيق السيد مهدي، هذا واحد متوفي قبل منه بس من نواصل، يقول: صديق فلان السيد مهدي رحمة الله عليه وعدني أن يستضيفني ليلة وفاتي، أن يستضيفني وإن شاء الله سيأتي بوعدي. إذا واحد راح قبل منه واحد يقول له بس تيجي يعني خلص بدي تنزل ضيف عندك. هذا الكلام أشبه ما يكون بكلام الإنسان رايح من هون على بلد ثاني، رايح على الجمهورية الإسلامية مثلا، مستأنس إنه في صديق قبل مني راح على مونيك بعيد عنده إنه رايح. هذه النظرة إلى الموت تختلف عن نظرتنا إلى الموت. الأمر الذي ينبغي أن نفهمه ونبحث عنه ونحاول أن نستقرئ النصوص ونستنطقها لتفدرنا به كيف ينبغي أن تكون النظرة إلى الموت من هذا النمط أو في نمط آخر. أو مثلا نجد قصص كثيرة، هذه القصص تحدثنا عن راحة الموت، أن الإنسان يرتاح في الموت، وتؤكد هذه القصة أن الأحاديث التي تقدمت عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الموت راحة السعداء، أفضل تحفة المؤمن الموت ومشاوره، تؤكد لنا أن هذه الأحاديث صادقة 100%. إذا هل ينبغي أن نحب الموت أم ينبغي أن نكره الموت أم هناك شيء آخر؟ لنستعرض أولا بعض النصوص التي يفهم منها أن على المؤمن أن يحب الموت. في القرآن الكريم نجد قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صحيح أن هذه الآية خطاب للذين هادوا، يعني اليهود، ولكن معنى هذه الآية أن الله تعالى يخاطب هؤلاء ويقول لهم: إن كنتم صادقين في إيمانكم فتمنوا الموت. هذا يفهم منه أن المؤمن ينبغي أن يتمنى الموت. أو نجد في القرآن الكريم قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أيضا هذه الآية عن اليهود، ولا يضر في دلالتها على معنى بصدده كونها في اليهود، باعتبار أن نفس المعنى الذي يفهم من الآية السابقة يفهم من هذه الآية. في الأحاديث نجد أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أمير المؤمنين عليه السلام
محمد.
من هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت ريحانة المؤمن. ريحانة إن الشيء الذي يشمه الإنسان ليأنس برائحته. نحن نشعر هيك تجاه الموت، الموت ريحانة المؤمن، أو أنه يا مسكين بعد شاب ومات، أو مثلا حرام شو شاب واستشهد. الموت ريحانة المؤمن، طبعا حرام شو نحن مش اللي بيستشهد، إذا واحد مات موت طبيعي ممكن نقول يا حرام شو بعد مش مرتب حسابه مش مصفي حسابه مش مضبط أموره، بس الشهيد نحن يا حرام شو اللي ما استشهدنا، هو هنيئا له بيستشهد. وعنه صلى الله عليه وآله: تحفة المؤمن الموت. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لا مريح للموت. عنه عليه السلام أيضا: الموت غنيمة. وعنه سلام الله عليه: أفضل تحفة المؤمن الموت، كذلك في الموت راحة السعداء. ونجد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الأحاديث المتقدمة واضحة معنا، لذلك ما أفتح عنها. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شو هو لقاء الله؟ متى يتم لقاء الله؟ متى يذهب الإنسان للوقوف بين يدي الله تعالى؟ في هذا العالم أم في العالم الآخر؟ في عالم الآخرة؟ في عالم الغيب؟ في عالم الشهادة؟ في ذلك العالم. الموت بداية رحلة لقاء الله. يكون لقاء الله بالموت، ويبدأ من عند الموت. إذا من أحب الموت أحبه الله. هذا معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب الموت أحبه الله، ومن كره الموت كرهه الله. هذا يفهم منه علينا أن نكون تجاه الموت في وضع النفس إيجابية. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل بماذا أحببت لقاء الله؟ قال لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه. لأن نحن ممكن نتصور أن نحن صدفة صرنا شيعة والسني صاروا مسلمين، يعني المسلمين صاروا مسلمين صدفة، والمسيحيين صاروا مسلمين صاروا مسيحيين صدفة، واليهود مش هيك. في استحقاقات، هناك قوانين تعمل. الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نشكره على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين له، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا الطريق الذي هو طريق رسول الله، طريق أهل البيت عليهم السلام، طريق تحمل المسؤولية والعمل على بناء النفس. وإلا الإنسان يكون حيوانا من الحيوانات، يقضي عمره في ملذاته وشهواته ويتصور أنه إذا مات يفنى ولا يعمل شيئا أبدا. هذه نعمة كبيرة أن نكون نحن مسلمين نؤمن بقيم العرب محترم، حقوق الناس محترمة، ما واحد له حق يعتدي على الآخرين. هالقيم اللي نتعامل فيها بشكل أو بآخر، صح أنه بظل فيه بنفس الإنسان ضعف، بس الإنسان حاطط نفسه على أول الطريق إن شاء الله بكمل. هذه نعمة كبيرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول لما شفت أنه الله عز وجل اختار للدين ملائكته وأنبيائه، علمت أن الذي اختار لي هذا الدين في الدنيا لن ينساني في الآخرة فأحببت لقاءه. يعني مثل واحد بيعمل معه كنين، بتقول هذا الشغل اللي عملها شغل مش عادي، أنا بدي أروح أعمل معه عليه. الله سبحانه وتعالى الآن في الدنيا كيف يتعامل معه؟ نحن واحدنا إذا عمل واحد تاني عمل معه شغل مش منيح بيقول له عمري ما عشت معه. نحن نقضي عمر ونعمل مش منيح مع الله سبحانه وتعالى ونعصيه أمامه جهارا نهارا. بعدان إذا تاب واحدنا توبة صادقة يبدل الله سيئاته حسنات. يرقى ما معناه عن نبي موسى عليه السلام انه زعل على واحد فاوحى الله يعني انه اذا انا بدي اشتغل هيك ما تخليش حدا على الشباب. فقول الملك عز وجل انت شايف الناس بيعصوني وبرزقهم، بيكفروا فيي وبرزقهم، بتنمرت وبرزقهم. الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا وفق استحقاقات ووفق الرحمه الالهيه الذي اختار لنا دينا ان شاء الله لا ينسانا يوم القيامه، الذي ستر علينا ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا ان شاء الله يسترها علينا هناك، ونحن هناك الى هذا الستر احوج. نحن صح محتاجين انه تستر ذنوبنا في الدنيا، لكن في الاخره نحن احوج للستر. عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاءه رجل فقال له ما لي لا أحب الموت؟ فقال له صلى الله عليه وآله ألك مال؟ قال نعم. قال فقدمت؟ قال لا. قال فمن ثم تحب الموت؟ فمن ثم لا تحب الموت؟ إنه عنده مصارف، المصارف مش منفقهم في سبيل الله. شو معنى قدمت؟ يعني بعثت قدامك. الواحد كان عنده بيت وغراب مذكورة هذه في بعض كتب الأخلاق، وأمه فتيرة ما بدوش يقول لأمه إنه بده يتصدق ببيته بالأغراض اللي عنده. صار الأغراض شوي شوي يتصدق فيهم. تسأل أمه لوين عم تبعثهم الأغراض؟ قال لها في بيت تاني بدنا ننقل عليه، عم بعثهم بيت تاني. هو عم يصدق عم يطلب من الفقراء، بس حقيقة عم يبعثهم قدامه. الشيء الذي ينفقه الإنسان هنا يجده، والذي يحفظ به في جيبه يفقده. لبين شو عم بحطه ببنك الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من ذا الذي أعلن في القرآن موجه للناس باستمرار؟ يلا مين بتفضل؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ قرض الحسن لمين بيكون؟ شوف الواحد فقير من بلد بيروح لعنده بيساعد. بشوف مش ضروري تكون المساعدة كمان مادية. شو ممكن تكون زيارة لإنسان كثير مهمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذا الذي نستفيده من هذا الحديث أن المال يمنع الإنسان من حب الله. إذا هذا الحديث يحثنا بشكل غير مباشر على أي شيء، على التخلص من المال، أن نقدمه أمامنا لكي نصبح نحب الموت. حديث آخر، كان للحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام صديق. هذا الصديق للإمام الحسن هي مرأة. فتباطأ عليه أياما، مرأة كم يوم مشر الإمام الحسن، تباطأ عليه أياما. فجاءه يوما فقال له الحسن عليه السلام: كيف أصبحت؟ فقال: يا ابن رسول الله، أصبحت بخلاف ما أحب، ويحب الله ويحب الشيطان. فضحك الحسن عليه السلام ثم قال: وكيف ذلك؟ عم بيقول له أصبحت، لا أنا الله سبحانه وتعالى رضي، ولم رضي حالي ولم رضي الشيطان، مصطوحة أنه خلق. قال: لأن الله عز وجل يحب أن أطيعه ولا أعصيه، ولست كذلك. والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه، ولست كذلك. الله بده مني إطاعة أطول وأنا مش هيك، الشيطان بده مني معصية أطول وأنا مش هيك، وأنا أحب أن لا أموت ولست كذلك. لا أنا برضى الحال، لا برضى الشيطان ولا برضى الشيطان. فقام إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله، وما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟ قال: فقال الحسن عليه السلام: إنكم أخرتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الفرار. من هو الإنسان اللي مستعد أن ينقل من عمران إلى فرار؟ إنسان يقضي عمره بالدنيا عم بيعمر الدنيا وعم بيخرب الآخرة. ليش بدي يخرب ينتهي بالآخرة؟ عند الشوف. ولماذا نتوقع أن يصبح هذا الإنسان يحب الموت؟ يصبح هذا الإنسان والعياذ بالله مثلنا، بس اللي يعتبر الموت علق، بده كيف ما كان يخلص منه. هذا شيء طبيعي جدا. أما إذا كان الإنسان أمضى عمره يبني آخرته، وفي داعي كمان يخرب الدنيا، يخرب أين الدنيا؟ دنيا الشيطان، دنيا المذمومة بتخرب. بس بده بيت يعمر بيت، بده أموال يشتغل يحصل مال، بس كل هذا الطرق الحلال. بيكون اللي بيعمر الآخرة بيعمر الدنيا معه. سعادة الدنيا من سعادة الآخرة. أما إذا كان الإنسان هكذا يعمر آخرته ويبنيه، يصبح يتمنى أن ينتقل من هذه الدنيا الخائبة، تكون المية مثلا نازلة شوي، واحد يشرب ترتفع أعماره، وأنواع الفواكه، يقول أوصاف عجيبة. ثم دخلنا إلى قصر أيضا منظر مش عادي، غاية الروعة. قالوا: أنا ساكن. طيب كيف الموت؟ قال له: ما في اسهل من الموت ابدا، خصوصا اذا كان فجأة ذبي واحد منه حادث سياره مثل ما انا صار فيه. قال له: شو صار فيه؟ طبعا هذا ثاني يوم راح على بيته فعلا لقى موته وما معه خبر موته. هذا الكلام موجود بكتاب اللغه الفارسيه اسمه عالم الأرواح العجيب اللي بيعرف مؤلف هذا الكتاب هو نائل عن شخص. هذاك الشخص الثاني هو لشيخ المنام وشيخ هذا الإنسان اللي اسمه محمد الشوشتاني. بيقول له إذا كان الموت فجأة سهل أنا ماشي، مش بحالي إلا روحي مشرفة على جسدي. والدك السيون لازم بصدري هيك وأنا مرتاح ما في شيء. أصلا مش عارف بألم أبدا. بعد أن انتقلت إلى عالم آخر وإذا بشاب حسن الصورة بهية طلعة جاء يستقبلني وقال تعال معي. قلت إلى أين؟ قال أخذك إلى سادة أهل البيت عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول مشيت معه في الطريق رأيت أنه مؤنس لطيف كريم. قلت له من أنت ما اسمه؟ قال عزرائيل. قلت له بعض أهل المنبر في الدنيا يصفونك لنا بصفات مفزعة مخيفة مرعبة، أنك مش بتعمل بالميت وتطلع روحه بشكل يتألم. يقول فقال لي بخجل نعم أنا مضطر أن أتصرف كذلك، أنا مأمور أن أتصرف كذلك مع أعدائكم ومع بعضكم. ما معناها كذا؟ يعني في بعض الشيعة هيك ومع الأعداء كمان هيك. وفي الواقع لا فرق بيني وبين جبرائيل وميكائيل وسائر الملائكة، ليس في طبيعتنا وذاتنا حقد أو عنف، وإنما نحن عباد مأمورون. يقول مشينا مسافة وإذا بمكان بالنمر من الحاجز طبعاً من حواجز الآخرة، وإذا بشابين يقفان هناك سألاني بعض الأسئلة الخفيفة عن أدمي وأجبتهما. بعد أن مررنا سألت عزرائيل عليه السلام قلت من هذا؟ قال هذا منكر ونكير. يقول ثم مشينا إلى أن وصلنا إلى مجلس أهل البيت عليهم السلام. نريد أن ندخل. دخلنا. بمجرد أن دخلت المجلس أدركت أني ناقص، أدركت أن في نقاص لم أبني نفسي بناءً تاماً في الدنيا. بعض فيه عيوب، فيه حسد، فيه مثلاً غضب، فيه نميمة، فيه طبعاً وضع عدش العيوب، بس أدرك في عيوب معينة نفسه. بيقول له تماماً مثل نوافذ بفوت هيك على مجلس في ناس كثار قاعدين، وجهاء، علماء، بفوت هو فيت بيكتشف إنه مثلاً ثيابه ملطخة بالدم أو في وسخ حقيقي. ليش بيخلل الاستري أكثر من هيك؟ أنت أدرك لما صار في مجلس أهل البيت عليه السلام بيقول له خجلت كثير. يعني مثلاً حب الإنسان للدنيا، يكون عنده قلب وحب للدنيا، هو ما بيبين، شوفوش هيك. بس بمجلس الطهر والصفاء، مجلس التقوى والورع، مجلس أهل البيت عليه السلام، بيشوف هذا عيب كبير. مثل واحد مثلا طهر ثيابه بس حاطط له شقفه تكرم لحم خنزير او دم خنزير بطخ ثيابه، مطهر كله بس المطبخ مطرحه دم خنزير. المؤمن اللي بيكون تعبان على حاله بس بعد في عيون في ثغرات بعد في لطخات اللي تخلص منها. قال له بمجرد ما ادركت نقصي خجلت، صارني خجل شديد. بمجرد ما خجلت إلى واحد من أولياء الله قال لي أنا مسؤول إني أتابع معه حتى تخلص من النقاط، أنا مسؤول أشرح عليك. نتيجة هالخجل، ثمن الخجل مباشرة إنه تكمل نقاطه. بيقول له أنا مش راح أقدر أقول لك مين هو هذا الشخص اللي من أولياء الله. منام طويل جدا. ثم يقول له في مرة من المرات أحببت أن أرى إنسانا كان في زمن الشاه المقبور في إيران يؤذي المؤمنين، فسألت بعض المؤمنين عن هذا الشخص. قال لي شو بدك فيه؟ قلت له شو؟ قال لي محبوس من لما توفي له المحبوس. مهم أصر، قال له بدي روح لعنده، بدي نقدر نعمل شيء، بدي روح شوف كيف وضعه، بدي نقدر نعمل شيء. بقول روح بصعوبة بالغة حتى أمكننا أن نقابله. قابلنا وإذا هو في قبره سجين. قال أنا منذ أن توفيت وأنا سجين في هذه الزنزانة. لماذا؟ لأني كنت أؤذي المؤمنين في الدنيا، كنت أؤذيهم، أنا كنت على باطل وظلمت الناس. هلأ ما دام أنتم أحرار مش محبوسين مثلي، الروح اللي مش محبوسة فيها تروح وتجي، تطلب إذن إنه مثلا بدك تروح اليوم تزور فلان، تزور خير. إذا كان هذا الخير يستاهل الزيارة بإذنه، بيجي لعنده بتصرف. إذا كان الميت مأمور منه من شربه، شربه عن دينه، ما بيجي، هو الميت ممكن ما يجي لعنده. بده يحصل على الإذن حتى يقدر يجي. مش فوضى. وما في مجال إنه يوقف هذه المنارات عن طريق مثلا ترابي. في قانون. ألهم الآن ما دمتم أنتم أحرار تستطيعون أن تتصلوا بالناس في الدنيا، فرجاء أخبروا ابني أن ينفق عن روحي من الأموال التي هي لي وهي معه الآن، وأن يتسامح لي من الناس لأني أبيته. وقد رأيت أهل البيت عليهم السلام أول مجيئي وقالوا لي الآن لا أستطيع أن أفعل لك شيئاً، ينبغي أن تلاقي جزاء أعمالك. طبعاً هذا منام، ولكن المنام عندما تكون الروايات تؤيده يصبح مناماً معقولاً. الروايات تؤيد ما في هذا المنام، وأكثر هذه الروايات موجودة في الجزء السادس من كتاب البحار. بعض من جملة هذا المنام أنه يقول له عندما جئت إلى هذه الدنيا جاءني أقربائي والناس الذين يعرفونني وبدأوا يسألونني فلان كيف فلان كيف، لما من قلهم أن فلان مات يقولوا أكل الهوى راح، لأنه ما إجا لعنا إلا رايح عشان أو محبوس. لما قلهم أن بعض دار الدنيا يسألوا عنه يشوفوا دار الدنيا. هذه الروايات أيضا روايات، هذه الحقيقة موجودة في كتاب البحار السادس، أن الميت عندما يموت يأتيه أقاربه فيسألون عن أقاربهم، أو يأتيه معارفه فيسألون عن معارفهم في دار الدنيا. فإذا كان الشخص الذي سألوا عنه كافرا يقولون هوى هوى، يعني سقط سقط راح مع أكل. إذا هناك عالم قائم بذاته. هذا الموت عندما يكون هكذا موت الإنسان هو موت محقق، إنسان ناجي وطرح الأرض حقيقة، ينتقل من سجن إلى قصر حقيقة، مش إنه كلام. الإنسان المؤمن يستطيع في دار الدنيا أن يرى بعض هذه الأمور، منام صادق في اليقظة، يستطيع أحدنا أن يصل إلى محل يرى بعض شؤون الآخرة، شوف النار بشكل هذا، إما بعالم المكاشفة، وعالم المكاشفة هو صورة عن الآخرة، أو لا يرى رؤية حقيقية شؤون الآخرة، يشوف الآخرة حقيقة، لكن هذا الأمر مرتبط بتصفية النفس وتهذيبها وتزكيتها، وأن يكون الإنسان ممن يخرب دنيا الشيطان ويعمر الآخرة التي تعمر الدنيا التي أراد الله أعمارها. حديث آخر عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال قلت له أخبرني عن الكافر، الموت خير له أم الحياة؟ فقال الموت خير للمؤمن والكافر. قلت ولما؟ أنا هلا عم بحكي الأحاديث ليفهم منها أنه لازم نحب الموت. هذه عبارة الموت خير للمؤمن والكافر، يعني المؤمن والكافر لازم يكون بيتمنى الموت. طبعا عم بقول ذكر أنه رأي النهائي مش بحديث اليوم راح يبين إن شاء الله بالحديث القادم. قلت ولما؟ ليش الموت أحسن للمؤمن والكافر؟ قال لأن الله يقول وما عند الله خير للأبرار. هذا دليل بيقنع إنه المؤمن لازم يتمنى الموت، لأن الذي هو عند الله ما عند الله خير للأبرار. طيب بالنسبة للكفار شو؟ ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني شو؟ إنه الكافر إذا بقي في الدنيا يزداد إثما، فأيهما أفضل له؟ أن يموت أو يبقى حيا؟ إنه يموت ويرتاح من الإثم أفضل بكثير. تطلع النتيجة إن الموت خير لمن؟ للمؤمن والكافر. طبعا نجد ايضا في الاحاديث ما يتعلق بموت الكافر عن امير المؤمنين سلام الله عليه ان الموت منيح الكافر، ان في الموت لراحه لمن كان عبد شهواته واسير اهويته. لماذا؟ لان كلما طالت حياته كثرت سيئاته وعظمت على نفسه جناياته. فالموت بالنتيجة خير للمؤمن وللكافر. حديث آخر، قال رجل لأبي ذر رحمه الله ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. إلى هنا يشترك الحديث مع ما تقدم عن الإمام الحسن عليه السلام، ولكن بقية الحديث تختلف. قيل له فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال أما المحسن، لاحظوا عم يسأله أبو ذر، أبو ذر خريج مدرسة الرسالة، كان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن بدأ يستشبيه، لو فرضنا أنه واحد إجا من الناس اللي عايشين عقول مع الإمام الخميني رحمه الله، نعرف أنه هذا مصدر المعلومات الدقيقة عن الحكم الشرعي الأمور الأخلاقية لكل شيء. أبو ذر رضوان الله عليه كذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله هكذا. عم يسألوه كيف قدومنا، كيف ترى قدومنا على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. واحد غايب سفر وبيجي عبيد، هذا إنسان المؤمن هيك بيكون موت، استأنس نرجع بيته، استقر بعد التعب بعد عذاب ارتاح بيته. وأما المسيء فكالآبق يقدم على مراد. شو هو الآبق؟ العبد الهربان. واحد مثلا هرب من عنده مطرح اللي يشتغل فيه، لما كان في عبيد انه هذا العبد له مولى له سيد يهرب منه، بعدين شوفهم بده يروح يرجع هون نزل راسه خجلان، فكالآب يقدم على مولاه. ليش التعبير بالحدث هون؟ لانه نحن عاده ان العاصي بشكل عام عم بقول عن حالي عبد آبق، العاصي تعبت هربان نسيت الى الله عز وجل. ينبغي ان يكون الانسان عبدا مطيعا، العاصي هو عاصي ابدا هربان. لما نجعل عند ربنا سبحانه وتعالى شو نكون؟ ناكسو رؤوسهم، لان نسي رؤوسهم مثل العبد الهربان اللي بيرجع وهو خجلان موطي راسه انه دخيلك والله ما كان قصدي هيك وصارت غلطة وسامحنا، بس وين عم تنزل وين؟ حين لا ينفع الهدف. وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. قيل فكيف ترى حالنا عند الله؟ قال أعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. على الأهدوية أبو ذر رضي الله عليه عن الشيخ إنه كيف بنشوف نحن ملاك ولا مش ملاك؟ الله بيرضى عنا ولا عم بيقول لهم بل الإنسان على نفسه بصيرة. كيف؟ بيقول لهم شوفوا القرآن شو بيقول؟ القرآن بيقول إن الأبرار لفي نعيم. إذا واحد آدمي فإذا هو بيكون من الأبرار، بيكون مرتاح. وإن الفجار لفي جحيم، إذا واحد عارف حاله مش آدمي إذا راح ياكلها. قديش كثير تعب. شو الطريق يا شيخنا لعلاج مشكلة مثلا الغضب والرياء ونحن واحد كيف تصير متدين؟ واحد بيعمل على آدمي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال الرجل فأين رحمة الله؟ إنه يا أبو ذر يعني مثلا طريها شوي، فأين رحمة الله؟ إذا هيك الله سبحانه وتعالى مش غفور رحيم، فأين رحمة الله؟ شو جاوب؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. صحيح الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، بس الله يرحم باستحقاق، هو عادل. مش معقول يجي لواحد ما في عنده مبرر ابدا انه يغفر له يغفر له. ان رحمه الله قريب من المحسنين. بالمناسبه هنا اشير الى تقصير منا تجاه ابي ذر رضوان الله عليه. ابو ذر مقامه في الصرفان، مقام يزار، له مقامين ابو ذر، مقام الصرفان ومقام ميس الجبل. طبعا مقام ميس ما في مجال الان لزيارته، بس مقام الصرفان اي انسان بيروح على الصرفان يسال مقام ابو ذر بقلب الصرفان فوق راس سلم في مقام طبعا بده رعايه، يعني ما في عينين، في عاملين حواليه مقبره وحسينيه نسوان، تركين غرفه هيك صغيره بدها عينين. يبدو انه طبعا المشهور هذا متداول في بعض الكتب أن أبا ذر رضوان الله عليه عندما نُفي إلى الشام نفر عثمان لم يستطع معاوية أن يتحمل صراحته وجرأته، لأن معاوية كان إنسان مترف. تصور واحد مثلا مترف وفارش بيته مدري كيف وضعه هيك، يجي واحد صريح قدام الناس يقول له هذا حرام المسلم مش كيف، وعم بيجي تيف معاوية هيك ينصبون أبو ذر. آخر شيء ما عادش يتحمل، بعض العثمان إن كان لك في الشام حاجة فأخرج منها أبو ذر. أول مرة طردوا له نفوه لبر الشام. طبعا هذا الكلام مش ثابت 100%، بس بشكل أو بآخر ثابت. وفي هذه المنطقة بدأ يتنقل، ومعروف أن أساس التشيع كان نتيجة هذه الزيارة وهذا النفي رب ضارة نافعة، أساس التشيع في منطقتنا يعني. وكان يتنقل في هذه المنطقة، له مقام في الصرفان ومقام في ميس الجبل. ومقام طبعا آخر في الصرفان للخضر عليه السلام، الخضر العبد الصالح الذي كان مع موسى ذهب إليه نبي الله موسى ليتعلم منه، وقصته هنا في القرآن الكريم. والخضر هو الآن مع الإمام المنتظر أجل الله تعالى رجل الشريف. في بعض القصص الإمام صاحب الزمان بيسألوا الناس بيشوفوه يقول له أنت الخضر؟ فيقول له أنا الذي يحتاج الخضر إلى وجوده. الخضر هو مع الإمام في خدمة الإمام صلى الله عليه وسلم. ايضا له مقام في الصرفان ينبغي ان يزال. صاير هذا مركز اللي حواليه، الناس اللي حواليه قوميين سوريين. المفروض انه ما ينترك الحرب. الخضر عليه السلام في زيارات متتاليه لمقام الخضر ولمقام ابي ذر رضوان الله عليه. بقيه مساله حب الموت. تتجلى مساله حب الموت في نصوص نهج البلاغة، فلنلاحظ معا ما يلي. يقول عليه السلام فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسقط يقول جزع من الموت. هذا يدل كيف كان أمير المؤمنين عليه السلام شديد المعاناة، أنه إذا أثبت بأمر الخلافة يقولوا فزعة، إذا بحكي يقولوا ضمان. إن عودت على الإسلام فإن أقل يقول حرص على الموت، وإن أسكت يقول جزع من الموت. والله لابن أبي طالب، طبعا أبو منها هيهات بعد اللتية، والتي يعني بعد الحروب اللي نزلت فيها الخوف أني فزعان من الموت، هيهات بعد اللتية والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل مثل نص آخر. أما قولكم كل ذلك كراهية الموت، يعني أنه أعرف ما كنت بحارب فزعان، شوفوا قديش فيها مرارة المسألة. لأن سلام الله عليه هو قبل مرة عندما أرادوا أن ينبشوا قبر الزهراء عليه السلام، الإمام عندما دفن الزهراء دفنها سرا وعمل عدة قبور حتى لا يكشف قبرها ولا يعرف أين دفنت، لأنها لم تكن تريد أن يشيعها بعضهم. فعندما دفنت طعموها جماعة أنه كيف دفنت الزهراء من رسول الله ونحن ما شاركنا، قرروا أن ينبشوا قبر الزهراء طلعوا جسدها الشريف وشيعوه. فدخل البقيع، دخل الناس وكان الخليفة الثاني معهم عمر كان معهم، وأرادوا أن ينبشوا قبر الزهراء. الإمام صلى الله عليه تقول الرواية أنه أمسك عمر بتلابيبه وجلد به الأرض وقال والله إن حولتم حجرا عن حجر لأسقين الأرض من دمائكم. فخرج الناس زرافات من البقيع خوفا من الإمام عليه السلام. هو سلام الله عليه سكت لأنه مأمور بالسكوت، لأنه حفظ الإسلام أولى، لأنه كان في فرس مجوس آنذاك، وكان في روم مثل أمريكا وروسيا هذه منتظرين مثل اختلاف داخل الجمهورية الإسلامية، المدينة المنورة مثل الجمهورية الإسلامية هذه، والفرس والروم مثل أمريكا وروسيا منتظرين مثل خلاف داخل الجمهورية. كما كان أبو مدريجان يقول نحن نراهن على ما بعد مرحلة الإمام الخميني. وقتها كانوا منتظرين يصير خلاف داخل المدينة المنورة لينقض الروم والفرس فيقتلعوا بدون الإسلام. أمير المؤمنين عليه السلام سكت. أما قولكم كان يجوا جماعة زرقون بأقول فزعان. أما قولكم كل ذلك كراهية الموت، فوالله ما أبالي أدخلت إلى الموت أم خرجت إليه. علي الأكبر سلام الله عليه مثل الكلمة الشهيرة لكربلاء الموت، علي الأكبر مثلها من اللي أكبر سلام الله عليه أمير المؤمنين عندما قال لأبيه يا أبتاه ولسنا على الحق، قال بلى، قال إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت عليه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أما قولكم كل ذلك كراهية الموت فوالله ما أبالي دخلت إلى الموت أم خرج الموت إليه. في نص آخر فوالله لولا طمعي عند لقاء عدوي في الشهادة وتوطيني نفسي على المنية لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوم القيامة. ليش كان يتحمل سلام الله عليه مرارة أهل الكوفة؟ أهل الكوفة يجي يطبع أمير المؤمنين يخطب بعظمته بتاريخه الجهادي بعلمه فضائله زهد وعباده يخطب، بس ينزل على المنبر يشوفهم قاعدين عم يسولفوا ولا كأنه في حرب ولا كأنه حرب مع حرب، يقول لهم بالصيف بدنا نروح نقاتل والدنيا تشوفهم بالشتاء واحد، طيب أنت واحد بهذا وقول ربيع كمان الدنيا منظرها منيح ما في داعي تعبوا حالهم، وبالخريف في لواء الطهر إذا لماذا كان يتحمل غطس أهل الكوفة؟ يقول عليه السلام في هذا النص: أنا أتحمل لأني أطمع بشهادة، لأني حابب أن أروح على الله سبحانه وتعالى مخطط بدمائي، الشهادة لا تتحمل. فوالله لولا طمعي عند لقاء عدوي الشهادة وتوقيني نفسي على المنية لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا. إذا هذه النصوص تدلنا على أن الموت يحب. ترى كيف ينبغي أن نكون نحن مع الموت؟ الجواب يأتي إن شاء الله بعد استعراض قسم آخر من النصوص في نمط آخر من الروايات، يتحدث أن علينا أن لا نتمنى الموت، وإنما نتمنى الموت ونحبه إذا كنا مطمئنين إلى آخرتنا. نسأل الله عز وجل أن يغفرنا عيوب أنفسنا ويتوب عليها للنبي وآله إنه سميع مجيب، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المواجهة الأخيرة وموتانا المؤمنين.